الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مسألة لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر، استدل عليه بالإجماع وبجملة من النصوص، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ومنها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، ومنها خبر أبي جميلة: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مهما يكن من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. ومنها وصية أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عند احتضاره قال: لا يلطمن علي أحدا ولا يشقن علي جيبا، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع، كلما زادت زيدت. هذا كل ذلك روايات، مع أنهما مما ينافي الرضاء والتسليم الذي تقدم الكلام في أنه هذا غير صحيح بل حرام، مناف للتسليم والرضا. ويؤيده أن شق الجيب إسراف، ولطم الوجه ضرر، هذا يحدث في الإنسان. لكن إطلاق هذا على أنه كل شق جيب إسراف وكل لطم وجه إضرار، أول الكلام إذا كان هناك إسراف ينطبق عليها الإسراف محرم، وإذا كان هناك ضرر ضرب على عينه بحيث عمي لا إشكال في الحرمة حينئذ، وإلا كل شق جيب وكل لطم يكون سببا للضرب ضرر والإسراف ليس الأمر كذلك. ممكن أن نقول إن إطلاقات الأخبار المتقدمة يشمل حتى ما إذا لم يكن فيه إسراف ولا يكون فيه ضرر، إطلاقات هذه الأدلة. فحينئذ هذا منوط إذا أردنا الاستدلال بأن شق الجيب يوجب الإسراف، ليس هناك استدلال يكون مؤيدا، إذ ليس كل شق جيب إسراف وليس كل ضرب هو ضرر، فيكون هذا من المؤيدات. إلا أن نقول بأن إطلاقات تلك الروايات يشمل حتى مع عدم الإسراف والضرر إطلاق هذا، ولكن إطلاق هذه الأخبار يقتضي الحرمة مطلقة حتى لو لم يكن ينطبق على الشق عنوان الإسراف ولم ينطبق على الخدش عنوان الإضرار. حينئذ يدور مدار الأخذ بإطلاق هذه الروايات فنقول بالحرمة مطلقة. ثم قال: والصراخ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط، كان وهذا كما صرح به في الحدائق. قال رحمه الله: الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب حرمة الصراخ، فيحمل قول الصادق عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب. لا ينبغي غالبا يستعمل في الكراهة، فلا نبدا نحمل هذه الرواية على محمل خاص، فيقول على الحرمة، فإما أن نحمله على الحرمة بقرينة الروايات المتقدمة وفهم الأصحاب بقرينة فهم الأصحاب، وأما الغير الصراخي فلا إشكال فيه. وإنما الجائز النوح بالصوت المعتدل، إلا أنه يمكن القول بالفرق بين الصياح والنوح، حينئذن الصياح شيء والنوح شيء آخر. ثم قال رحمه الله: وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فالمشهور بين الفقهاء ما ذكره السيد المصنف رحمه الله: لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، لا يجوز مطلقا للرجل والمرأة، ويجوز أيضا على الأب والأخ مطلقا للرجل والمرأة، فهذا استثنية، الحرمة مطلقة على الرجل والمرأة، والجواز مطلقة على الرجل والمرأة في الأب والأخ. ولكن عن الحلي، وقيل كما عن الحلي، في النهاية المنع مطلقة حتى على الأب والأخ لا يجوز رجالا ونساء، وقيل بجوازه للمرأة مطلقة، والمنع للرجل على غير الأب والأخ تخصيص، هنا خلاف قول المشهور المرأة مطلقة يجوز لها كان أبا أخا قريبا صديقا وأمثال ذلك، وأما المنع للرجل فقط لغير الأب والأخ. ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى جوازه مطلقة على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقة، هذه هي أقوالهم العمدة الدليل. وعن كفارات الجامع للشرائع، كتاب الجامع للشرائع: لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها، خص الرجل على هذه الموارد. وكيف كان؟ فقد استدل للمنع بكونه تضييعا للمال، شق الثوب تضييع للمال، ومنافيا للرضا بقضاء الله تبارك وتعالى كما تقدم في السابق، ولكن جعلهما دليلا هذا أول الكرام من المؤيدات يمكن، إذ ليس كل شق ثوب هو من الإسراف. من قال بأنه شق الثوب مطلقا يوجب الإسراف؟ ثوب عتيق إنما لا يسوى شيئا لبسه فشقه، ما في نوع من الإسراف. ولا كل ضرب للإنسان خده أو صدره أو كيل ذلك إنما يكون هذا يكون خلاف رضا الله، مع أن هذا متداول حتى في غير الموت عند العقلاء موجود. فلذلك أنه شوف يرى بأنه يخسر مالا يشق ثوبه ويضرب نفسه، موجود عند العقلاء ولم يصف هذا، أو أنه أصيب بمصيبة غير الموت إنما يشق ثوبه هذا. فليس كل شق ثوب هو إسراف، وليس كل ضرب وأمثال ذلك مما هو أذية كما تقدم. حينئذ فجعلهما من المؤيدات أولى من أن يكونا دليلين كما أشرنا إليه سابقا، لا سيما أنه قد يصدر مثل هذه الأمور من العقلاء في مقاصدهم العقلائية من دون أن يعد تبذير ولا إسراف ولا خلاف رضاء الله تبارك وتعالى، وهذا متعارف. العمدة الاستدلال بالأخبار، واستدل أيضا بروايات أكثرها لا يمكن الاعتماد عليها، إن لم أقول جلها لا يمكن الاعتماد عليها، مراسيل أو ضعيف في السند، إلا أنه يمكن الاعتماد بالطريقة التي سأذكرها. حينئذ منها مرسلة الشيخ في المبسوط من نسبته إلى الرواية: لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، في رواية، هذا مرسلة نسبه إلى الرواية. وقال المحقق الهمداني رحمه الله، مع أنه محقق أصولي محترم في رأيه جدا، يقول فيما فيها في هذه المرسلة أنها أنها أوثقها، هذه الروايات التي سنذكرها مع أنها أسانيدها ضعيفة بعضها مرسلة، أن هذه المرسلة أوثقها في النفس لانجبار هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب، إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة عندهم. فليس كل مرسلة تطرح ولا نعمل بالمرسلة، لا بد من ملاحظات الجوانب الأخرى. عمل المشهور فتوى، صارت هذه الرواية مرسلة فتوى حينئذ للأصحاب، يمكن أن نقول بها أن هؤلاء أفتوا بما ليس لهم دليل؟ ما ممكن إلا أن يكون هناك عثور للروايات. هسه نذكر الروايات، ومنها ما في البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه أوصى عندما احتضر فقال: لا يلطمن علي خد ولا يشقن علي جيبا، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت. هذه هي الرواية مروية في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد. أغلب الفقهاء لا يعتمدون على روايات دعائم لأنها مرسلة. ومنها ما في الدعائم أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ومنها عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. ومنها ما عن كتاب المحاسن عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: المعروف أن لا يشقن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون بالويل. وتقدمت الرواية سابقا، وهذه من جملة تلك الروايات. ومنها وصايا الأئمة عليهم الصلاة والسلام التي ورد فيها النهي عن شق الجيوب وخمش الوجوه، وهذه الروايات متفرقة مذكورة في كتبنا، منها المستدرك، أي مستدرك الوسائل. هذه جملة ما يمكن الاستدلال بها على هذا الحكم، حرمة شق الجيب حينئذ أو شق الثوب على الحكم. ومقتضى القاعدة والصناعة عدم الاعتماد عليها لأنها مرسلة. إذا لاحظنا هذه الروايات أن أكثرها مصادر أسانيدها ليست بمقبولة، إما مرسلة أو مروية عن كتاب لا يعتمد عليه. هذا مقتضى الصناعة هكذا في إثبات مثل هذا الحكم المذكور. لكن ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق الهمداني رحمه الله في المقام: لكن لا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها، يذكر الرواية يعني القرائن التي يمكن الاعتماد عليها، لأن نأخذ ببعض المراسيل لأجل هذه القرائن. يقول: بفتوى الأصحاب وغيرها لإثبات الحرمة، إلا أن يقال لها، يقال بأن هذه الروايات نحن عملنا بها لأجل هذه القرائن، لكن مضمونها معارض برواية وخبر حسن بن صيقل، حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب. كلمة لا ينبغي إنما تدل على الكراهة لا على الحرمة، فلا بد من التصرف في دلالات تلك الأخبار لأجل هذه الرواية. لكن هذه الرواية أولا هي ضعيفة السند، لم تجبر مثل تلك الروايات بعمل الأصحاب وكونها فتوى مضمونها فتوى الأصحاب. مضافا إلى أن هذه الرواية ظاهرة وتلك أيضا ظاهرة، ظهور تلك الروايات أقوى من هذا الظهور بعمل الأصحاب. ثالثا رويت هذه الرواية في نسخة الوسائل الأخرى لا تشق الثياب ولا تشق الثياب. الرواية رويت بالرواية الأولى هكذا لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب، مع أن الرواية الأخرى ولا تشق الثياب يعني نهي آخر غير ذلك الأول ليس عطوا على ولا تشق الثياب، فيكون نهيا مستقلا ظاهره التحريم فلا تنافي تلك الروايات. فحينئذ تلك الروايات مع كونها ضعيفة السند لكن يجبر هذا الضعف بعمل الأصحاب، وكون متنها هو فتوى الأصحاب لا يمكن أن يفتون بحكم لا يكون له مدرك صحيح عندهم، معتبر عندهم ليس صحيح معتبر عندهم. فحينئذ هذه وتلك هي قرائن تدل على أن العمل بهذه الروايات مع ضعفها ممكن وصحيح ويمكن الفتوى بمضمونها. ثم قال مطلب آخر وسيأتي بيانها إن شاء الله.